نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
هذا المخطط الصهيوني الذي عنوانه الشرق الأوسط الجديد ومضمونه المخطط الصهيوني لتنفيذ المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى إنشاء وإقامة إسرائيل الكبرى، في مقابل ماذا؟ الأمة التي تفكك وتصغر، أمة تتحول إلى أمة صاغرة ذليلة، الأمة العربية صاغرة ذليلة مهانة مداسة بأقدام اليهود وأحذيتهم، خانعة لهم، خاضعة لهم بالمطلق، مستباحة لهم في دمها وعرضها وشرفها وكرامتها، مستباحة لهم في أوطانها وثرواتها، في مقدساتها، في هويتها، في كل شيء.
إسرائيل الكبرى هي فكرة توسعية صهيونية لا يربطون جذورها بالنصوص الدينية أو التوراة فقط، بل تشمل رؤية سياسية واستراتيجية لتوسيع إسرائيل يكررها باستمرار قادة الصهيونية الدينية واليمين المتطرف في إسرائيل. حزب الليكود بقيادة نتنياهو مرتبط تاريخيا بفكرة إسرائيل الكبرى. يرى قادة الحزب أن السيطرة على هذه الأراضي، خاصة الضفة الغربية وغزة، جزء من حماية أمن إسرائيل. وفي مقابلة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه بأنه في مهمة تاريخية وروحانية.
من ناحية روحانية، أنت تعرف عندما تصل إلى اختبارات تسأل نفسك دائما لماذا؟ ماذا نفعل هنا؟ نحن هنا في رسالة تتوارثها الأجيال. هناك أجيال من اليهود الذين حلموا بأن نصل إلى هنا، وثمة أجيال من اليهود الذين سيأتون إلى هنا بعدنا. لذلك عندما أسأل نفسي هل أشعر أنني أحمل رسالة تاريخية وروحانية، فإن الجواب هو نعم.
إذن المقابلة أجراها شارون غال، هو صحفي وعضو كنيسة سابق عن حزب إسرائيل بيتنا اليميني، يعد صوتا بارزا للصهيونية الدينية والمتشددة داخل إسرائيل. شارون عرض أمام نتنياهو تميمة تحمل خريطة بما يسمى أرض الميعاد التي تمثل فكرة إسرائيل الكبرى، وسأله إذا كان يؤمن بهذه الرؤية، فأجاب نتنياهو جدا. نتنياهو أكد خلال المقابلة ارتباطه بفكرة إسرائيل الكبرى التوسعية.
هل تتفق مع هذه الرؤية؟
كثيرا،
فعلا
كثيرا.
إسرائيل الكاملة.
إذا سألتني فنحن هنا. أتذكر والدي كثيرا وجيل أهلي، كان من الواجب أن نقيم الدولة، وجيلنا عليه أن يضمن استمرار وجودها، وهذه هي المهمة الكبيرة. من أجل هذه المهمة أنا أتجند.
تضم إسرائيل الكبرى وفق التيارات الصهيونية أراضي احتلتها إسرائيل عام 1967، مثل القدس الشرقية، الضفة الغربية، غزة، هضبة الجولان، وأحياناً أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان وغيرها، حسب تصور بعض قادة الصهيونية.
مما يقولونه في نصوصهم تلك، يقولون لعنهم الله وأخزاهم، يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض لتبقى السلطة لليهود وحدهم. وقبل أن يحكم اليهود نهائيا على باقي الأمم، يلزم أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلث العالم، ويبقى اليهود مدة 7 سنوات يحرقون الأسلحة التي غنموها بعد الحرب. يقولون عن غيرهم من الشعوب والأمم في المقدمة العرب ممن يسمونهم بالأغيار أنهم خنازير نجسة، وأن الكلاب أفضل منهم، وأنهم خلقوا على هيئة إنسان ليكونوا لائقين بخدمة اليهود الذين يزعمون أن الدنيا خلقت من أجلهم، وأنه لا قرابة بين الأغيار يعني الشعوب الأخرى من غيرهم، لأنهم أشبه بالحمير، وبيوت باقي الأمم نظير حظائر وزرائب للحيوانات. من ينظر إليك هذه النظرة وهي بالنسبة له معتقد، وفي نفس الوقت استراتيجية يبني عليها سياساته، يبني عليها موقفه منك، تعامله معك، علاقته بك، كيف تنظر أنت في المقابل نظرة إليه محترمة وتقبل بأن تخضع له؟ أي كارثة، كارثة.
شق ممر بري يعيد رسم خرائط سوريا والعراق لصالح تل أبيب. فالممر يبدأ من الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل، ومن هناك يمتد الممر نحو القنيطرة ودرعا، ثم السويداء ذات الغالبية الدرزية. وهنا نرى كيف تلعب إسرائيل بورقة حماية الدروز لإطفاء شرعية على وجودها العسكري والسياسي جنوب سوريا من أجل إكمال شق ممر داود الذي يتابع طريقه نحو مدينة التنف التي تعتبر قاعدة أمريكية ضخمة وسط الصحراء السورية تحت حماية مباشرة من الجيش الأمريكي. ومن التنف يتجه شرقا نحو كردستان العراق، وفي هذا الطريق لن يمر الممر بأراض تسيطر عليها الدولة السورية بشكل فعلي، بل سيعبر مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة مدعومة أمريكيا أو إسرائيليا، أي سيمر من أرض تحت سيطرة الأكراد في الشرق والدروز في الجنوب. ولمن يرى الأمور ببصيرته لا فقط ببصره سيعلم أن الهدف ليس فقط العبور، بل إعادة تفكيك سوريا والعراق إلى كيانات صغيرة، بدءا من دولة درزية ودولة كردية وغيرها من الدويلات كالعلوية والسنية، ومن ثم ربط هذه الدويلات الجديدة بمصالح مباشرة مع إسرائيل. هكذا يتم قطع أوصال بلاد الشام، ويحرم محور إيران، العراق، سوريا، لبنان من التواصل الجغرافي، فيما تبقى تل أبيب هي صلة الوصل الوحيدة بين الشرق والغرب ليقترب تحقيق الحلم الأقدم للعبريين، إسرائيل الكبرى.
وتوجههم العملي السياسي، مشروعهم الصهيوني، خططهم الصهيوني، هو فعلا لإماتة العرب، الإماتة بالقتل والإماتة للأمة كأمة، لا يبقى لها استقلالها ولا حريتها ولا كرامتها، موت للأمة، الموت الجماعي ككيان عظيم وفق ما وهب الله لها من مقومات لتكون أمة رائدة في المجتمع البشري بإسلامها، بقرآنها، بقيمها الإسلامية والعظيمة، بتعاليم الله سبحانه وتعالى، فيما كان يمكن أن تصل إليه بذلك، وهو الشيء العظيم جدا في المجتمع البشري. وهم يريدون لها أن تكون أمة ذليلة خانعة لهم، أن يستعبدوها بالفعل بكل ما تعنيه كلمة استعباد، وهي حالة أسوأ من الحالة التي كان العرب فيها يعبدون أنفسهم للأصنام الحجرية، حينما يعبدون أنفسهم للعدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي هو أسوأ، أقبح، أضل، أفسد من الأصنام الحجرية التي لم تكن لا تنطق ولا تتكلم ولا شيء.
تتلاحق الأحداث أمواجا عاتية، وهي بين احتدام النقائض وتدافع الأمم لا تنفك تؤكد لأمتنا أن الهيمنة الأمريكية الصهيونية تحد وجودي للإسلام والعروبة، وهجمة ناسفة جارفة للمصير والهوية. وهذا الخطر الماثل في غزة والضفة أولى بالنهوض للمواجهة من البقاء في حظيرة الاجترار للعجز والانتطاح على السفاسف. لكن الغرابة أنه وفيما اليهود يهودون الضفة بلا إخفاء ويبيدون غزة بلا حياء، تنتقل أنظمة العرب من مساعدة اليهود على البقاء في فلسطين إلى مساندتهم على تصفيتها والتفشي والاستشراء فيما حواليها، فيما يدل سكوت الشعوب على الرضا. يتمدد المشروع الصهيوني على الخريطة بسلاح أمريكي وشرعية الفيتو، يتجول في عواصم المنطقة نهارا بعد أن كان يتسلل إلى قواعده فيها ليلا. فلا الحكومات عادت تلوذ باستقالتها تحاشيا لإقرار خياناتها، ولا الشعوب تقاطع سرا ما لا يمكن للبوليس مراقبة مشترياتها.
خطة إيوان اختصار لكلمة شرق واحد، وتتضمن مخططا لاستعمار رقعة تقع ضمن المنطقة جيم من الضفة الغربية التي تسيطر إسرائيل على إدارتها المدنية والعسكرية. تهدف الخطة لربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس بآلاف الوحدات السكنية الجديدة ومنشآت البنى التحتية على مسافة تقدر بحوالي 7 كيلومترات. المساحة الإجمالية للمنطقة تقارب 12 كيلومترا مربعة، أي أكثر من 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المصادرة. على امتداد هذه الرقعة الجغرافية تريد إسرائيل بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في مشروع يتوقع أن يزيد عدد المستوطنين بحوالي 35 ألف نسمة. يتحقق بذلك عزل كامل لشمال الضفة الغربية عن جنوبها، وينسف المشروع إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافية، وفي المقابل يعزز السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس. طرحت خطة إيوان أول مرة عام 1994، لكن بسبب الضغوط الدولية جرى تجميدها، وبعد أكثر من 20 عاما ها هو وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يوافق على البدء بتنفيذها.
لا يجدي التخاذل أمام المشروع الصهيوني، ولا تجدي الغفلة والتغاضي أيضا. تصريحات نتنياهو عرت الأنظمة المطبعة وتلك التي تتجه نحو التطبيع. ظهر نتنياهو عدوا حاقدا طامعا لا يحترم حتى الدول العربية المطبعة والتي تروج للسلام والتعايش مع كيانه.
تكليف الجيش اللبناني.
المصيبة الأكبر تكمن في تعاطي الدول المستهدفة بهذا المشروع. في لبنان لا يبدي نتنياهو امتنانه للحكومة اللبنانية بعد قرار نزع سلاح المقاومة، بل يعتبرها ملزمة بذلك، دون أن تدرك هذه الحكومة أنها تمهد لاستحكام السيطرة الصهيونية على بيروت لولا معضلة المقاومة وسلاحها. وفي سوريا لا معنى لدى نتنياهو بأن تعلن الجماعات التكفيرية حرصها على السلام مع إسرائيل، فيما تظهر بغلظة وجبروت تجاه الأقليات في الداخل. وفي الأردن حيث يجري تغذية الكيان بممر بري، وحيث الخذلان والتواطؤ والالتزام بعلاقات سياسية واقتصادية وربما أمنية مع العدو. كذلك في مصر التي وقعت مؤخرا صفقة توريد الغاز مع الكيان بعشرات المليارات من الدولارات بعد أن فتحت موانئها مع تركيا لتجاوز الحظر البحري اليمني. جميعها تسمع وترى، والمضيلة في الرهانات، وقد ربطت حبل نجاتها بالأمريكي كالمستجير من الرمضاء بالنار.
في اليمن يختلج الشعور الجمعي بتوجه أصلب وإرادة أمضى وبيقين إيماني أكثر إنسانية ووعيا، من الموقف المحق إلى الغايات الأسمى والعواقب المثلى، وهو على ما يقدم لا يقول فعلت، بل هو يفعل ما سيقول، وهو يريد مواصلة الإسناد للشقيق المظلوم ويعيد للتحليق إلى حيث تقف أقدام العدو، لا إلى حيث تتمدد أذرعه وأدواته وأذياله، ليضرب إلى نقطة أخنق ويطلق إلى مدى أوجع. والمظاهرات المليونية المتفردة والمتصدرة للمشهد العالمي بجهوزية، بيقظة، بأمن، برباطة جأش وجيش، هي قوة دفع على هذا الطريق.
ثبات والموقف الصحيح وترجمة وتجسيد عملي للبصيرة، للوعي، للرشد، للحكمة، للإيمان، للقيم الإنسانية والأخلاقية. ولذلك هو الخيار الصحيح والتوجه الصحيح. في محالة الجمود والاستسلام والتخاذل يتعبر عن حالة هزيمة نفسية ونقص في الوعي والرشد والحكمة والبصيرة وحالة عمى. أما الموالاة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والوقوف مع العدو الأمريكي والإسرائيلي بأي شكل من الأشكال فيعبر عن خيانة، عن إفلاس إنساني وأخلاقي، عن بعد تام عن القيم الدينية والإنسانية، عن مشاركة للأعداء في الإجرام. ولذلك قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
يتوعد الكيان الصهيوني بالتصعيد ضد غزة، فيحضر اليمن في موقف الإسناد. لا تخلو أيام الأسبوع من عمليات عسكرية إلى العمق الصهيوني، ومعها يستمر الحظر البحري، وقد دخل المرحلة الرابعة عقب إفشال محاولة إنعاش ميناء أم الرشاش. لا سبيل لمواجهة العدوانية الصهيونية إلا بالموقف. بيانات الإدانة المعتادة من الأنظمة العربية تدينها ولا ترفع عنها الحرج، على أن العدوانية أوسع من قطاع غزة وتشمل الضفة الغربية والقدس المحتلتين قبل أن تنتقل بشكل أوسع إلى محيط فلسطين. بعمليات الإسناد المتواصلة يتجاوز اليمن التحديات ويقفز على التهديدات. يرى في إسناد غزة واجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، وهو خيار الضرورة وليس كما تصفه أبواق الصهاينة بالانتحار. من ينتحر في هذه المواجهة هي الأطراف المتخاذلة وقبلها المتواطئة، ومن ينام مطمئنا أمام المشروع الصهيوني لن يستيقظ إلا تحت أقدام اليهود. مثل ما أسقطت المقاومة الفلسطينية في غزة عنوان الانتصار المطلق، يسقط اليمن مع استمرار عمليات الإسناد مزاعم الردع الإقليمي، وبشكل أوسع هو يحفظ ماء وجه الإسلام والعروبة، ويضع المواقف المتخاذلة والمتواطئة كحالة شاذة لا تتوافق مع مبادئ الإسلام وقيم العروبة. يسقط اليمن أيضا حجج الأنظمة العربية وهي تتذرع بعزها عن خوض المواجهة مع العدو، وهذا الأخير لم تبق واحدة من وسائله الإعلامية إلا وهي تشكو معضلة اليمن وتشعر باليأس من الخيارات المقابلة. في معركة الإسناد تكفل اليمن بعون الله بتعرية القوة الصهيونية، وقد باتت في نظر كثير من المسلمين خارج حدود القهر والغلبة. بالتوازي يلقي الشعب اليمني بخروجه المليوني الحجة على بقية الشعوب، والقول إن صمتها يضعفها ويتركها رهينة استسلام أنظمتها، ولا سبيل لنجاتها إلا بالتحرك.
ونحن بعون الله تعالى سنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر بكل إمكانياتنا المتاحة، وسوف نصعد من عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
صدقوني النت من كذاب، انتم شفتوا كيف تصريحاته كلها كذب في كذب. أنا ما أقول لكم شيء لصدق، عن من الذي سيتحقق؟ إسرائيل الكبرى ولا اليمن الكبرى؟ بأن ما سيحصل هو موضوع اليمن الكبرى الذي وقتها لا في دول أعراب ولا في صهاينة ما راح يكون إلا في رجال على الأرض، على أرض الواقع.
الإبادة في غزة ليست منفصلة عن مشروع لكل المنطقة حتى يغيب العرب عن نصرتها، بل يتواطأ البعض لكسرها. من يغمض عينيه أمام الحقائق لن يفتحها إلا تحت أقدام اليهود. هذا التحذير ليس مجرد احتمال، بل حقيقة ثابتة بشواهد الواقع وآيات القرآن قبل ذلك. ومن لا يقتنع بما سمع وشاهد في العامين الماضيين عليه أن يستمع جيدا لتصريحات نتنياهو، وهو يقدم شاهدا إضافيا عن مشروع ما تسمى إسرائيل الكبرى، حدودها فلسطين والبلدان العربية المجاورة، على أن العرب لا يحتاجون إلى شواهد جديدة بقدر حاجتهم إلى الموقف، أو فليشهدوا على ذل فوق إذلالهم واستعباد يفوق ما حصل في أوروبا خلال القرون الوسطى. وأكبر من ذلك الضربة الإلهية، وهي من نصيب الموالين لليهود والمتخاذلين، على أن سبيل النجاة واضحة، لا خلاص للأمة إلا بها، وهي الجهاد وفق ما رسمه الله، والتحرك لإسقاط هيمنة الصهيونية، وستسقط حتما بوعد الله.
هل كان العرب بحاجة إلى وخزة سياسية حادة من إسرائيل تخرجهم من الاستسلام إلى الصورة الوردية التي رسمت لشرق أوسط يعمره السلام والازدهار الاقتصادي؟ هل كانوا بحاجة إلى ما هو أكثر من الوخزة، إلى صدمة تضرب خمول العقل السياسي العربي بعد أن ألف المأساة الفلسطينية وتبلد حسه تجاه الحملة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة بالقتل والتجويع والتعطيش والتدمير الممنهج لأوجه الحياة جميعا؟ أدمن العرب التعايش مع أكبر جريمة ضد الإنسانية في العصر الحديث، ثم جاءت الصدمة، تقول في قول صريح ترجمته لا أحد آمن: ما تشاهدونه في غزة سيكون مرانا أوليا لما هو آت. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد المنطقة كلها، تريد فلسطين وما وراء فلسطين. لأن إسرائيل لا تفكر في احتلال قطاع غزة، إنها تنشط في ذلك بالفعل عبر ثنائية التقتيل والتدمير. إسرائيل لا تريد الضفة الغربية، فتهويدها ماض لا يوقفه أحد، والمستوطنات تتكاثر وتتوسع وتتشرعن. وقد أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست مقترحا بضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية الشهر الماضي. إسرائيل لا تريد الجولان المحتل، تلك قضية قد تركتها وراء ظهرها، وهي ليست محل نقاش مع أحد، فقد منحها ترامب لإسرائيل في ولايته الأولى. لقد صار شاغل السوريين اليوم متعلقا بكيفية استنقاذ أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا. ماذا تريد إسرائيل؟ سؤال بدا أن لا أحد يعرف أو يريد أن يعرف إجابته، ثم جاءت الإجابة صدمة على قدر حسن الظن العربي، وما كان قليلا لدى بعضهم، بعد أن وقعت الفتنة بعجل السامري وقامت فراديس الشرق الأوسط الموعودة في أعين الذين فهموا الشرق الأوسط واحة للسلم لا يعدو فيها ذئب على حمل. ثم تكشف حلم الشرق الأوسط الجديد لدى العربي عن كابوس سياسي مرعب، وأن نتنياهو عندما كان يردد في زهو أن إسرائيل عاكفة على صناعة شرق أوسط جديد، ما كان يعني شيئا في الواقع غير المشروع الإسرائيلي في صيغته الإمبراطورية المعبر عنها بمفهوم إسرائيل الكبرى. كان نتنياهو المغرم باستعراض الخرائط وبفتوحاته العسكرية والرغبة في خلخلة الجغرافيا السياسية تحت مفهوم الشرق الأوسط الجديد، حذرا في الكشف عن الحمولة التوراتية في مقولته السياسية. كان يترك ذلك لمن يسمون باليمين الصهيوني المتطرف، ليبدو هو معتدلا وربما محاصرا أحيانا بذلك اليمين المتشدد بما يعني مقبوليته السياسية. ثم جاءت الصدمة. لم يعد نتنياهو بحاجة إلى أكثر وزراء حكومته تطرفا، إيتمار بن كفير وزير الأمن القومي وبتسلائيل سموتريتش وزير المالية، ليتخفى وراءهما ويتكفلاهما بالتعبير عن أحلام إسرائيل التوسعية. خرج نتنياهو عن تقيته السياسية وأعلن اعتقاده في رؤية إسرائيل الكبرى في حواره على قناة I-24 الإسرائيلية. يسأله محاوره: هل تؤمن بحلم إسرائيل الكبرى؟ يجيبه: جدا أؤمن بذلك. ثم يستطرد في تقعيد هذا الاعتقاد بوصفه مهمة تاريخية وروحية ينهض هو بعبئها، وأن هذا الحلم في صيرورة وتخلق دائمين. حديث نتنياهو عن إسرائيل الكبرى مثل تبنيا رسميا لتيار الصهيونية الدينية التي ترى إسرائيل وعدا توراتيا مورثا ليهودا ما توصف بأرض الميعاد. بعد هزيمة العرب في عام 67 واحتلال إسرائيل للقدس والضفة الغربية والجولان وغزة وسيناء، تبلور مفهوم اليهود لإسرائيل الكبرى وصار تيارا يتنامى، حتى وصل إلى تصريح نتنياهو: وستعني إسرائيل الكبرى وفق عدد من الخرائط المنسوبة لليمين الإسرائيلي كل فلسطين والأردن وجزءا كبيرا من سوريا والعراق ومصر والسعودية والكويت. ذلك هو الشرق الأوسط الجديد وفق الأسطرة الدينية والتاريخية اليهودية. إنه فضاء متجذر في اللاهوت التوراتي نشأة وتوسعا. غضب العرب غضبا شديدا، وغضبت الجامعة العربية، وصدرت بيانات الاستنكار ضد هذا النزوع الإسرائيلي التوسعي وضد خطاب نتنياهو الاستفزازي والمهدد لاستقرار المنطقة. ثم ماذا بعد؟ هنا السؤال، وهو سؤال غير رحيم، ربما اقتضت الإجابة عليه فحص المقولات العتيقة من شاكلة النظام العربي والدفاع العربي وما وصفته الجامعة العربية بالتهديد الخطير للأمن القومي العربي الجماعي. لقد شكلت الحرب على الفلسطينيين في غزة اختبارا لهذه المقولات جميعا، وثبت على مدى عامين أنها محض قول. والأخطر من ذلك ألا أحد رأى في الحرب على غزة نذيرا بإسرائيل الكبرى، ولا رآها في الحرب على سوريا ولبنان، ولا رآها في تجريف القوة في العراق وإيران، ولا رآها في قول الرئيس ترامب إن إسرائيل صغيرة كرأس الدبوس قياسا إلى الطاولة. ما كان أكثر النذر، ما كان أقل من رأى.
أطل قائد ثورة الحكمة والإيمان مستأنفا أقاصي العنفوان اليمني مع غزة، مستمرون في معركة الأمة ضد الغدة والقشة. من آيات القرآن أطل قائد الأنصار ليحيي أمة تناهشها الآكلة القتلة من كل جانب، ليواصل بيمنه ما ابتدأته غزة في 7 أكتوبر وحتى اليوم، لينير للأحرار درب الخلاص من الإنهزامية والمهانة والذلة.
لماذا تعاني الحكومات العربية بشكل عام من هذا الضعف المخزي؟ هي سريعة الانضغاط لأي ضغوط أمريكية، لأي ضغوط أمريكية إسرائيلية، سريعة الانضغاط، وكأنها كما في المثل الشعبي: اغصبني وأنا أطيع، يعني جاهزة للتذرع بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتبني ما يريده الأمريكي والإسرائيلي مما هو خطر على شعوبها وعلى أوطانها وعلى حاضرها وعلى مستقبلها، وإما له أخطار كبيرة عليها. المصالح الأمريكية هي في المقابل شر على أمتنا، ليس هناك مصالح مشتركة مع الإسرائيلي. مصالح الإسرائيلي مصالح خالصة للإسرائيلي فيما هو ضر وشر وعدوان على شعوبنا وعلى بلداننا، هذه حقيقة ثابتة. الأمريكي والإسرائيلي يريد أن يحول الحكومات، الجيوش، الأجهزة الأمنية، ومعها أيضا من ينشط معها من أحزاب، من نخب، من أبواق إعلامية، من أقلام مسمومة تسطر الأباطيل في الدعاية لخدمة العدو الإسرائيلي والاستهداف لكل من يقف بوجه العدو الإسرائيلي، يريد أن يستخدم الجميع كأداة ضد شعوبهم، ضد أوطانهم، ضد أمتهم وبلدانهم.
خضوع الحكومة اللبنانية للأوامر والإملاءات الإسرائيلية والأمريكية كما قال السيد القائد دليل كاف وبرهان قاطع على أن الحكومة اللبنانية لن تحمي لبنان. إذا كانت الحكومة اللبنانية بهذا المستوى من الخضوع للأمريكي والإسرائيلي، فكيف ستحمي شعبها وأبناء شعبها من عدو لبنان الحقيقي؟
من المصلحة للبنان أن التجربة في المقاومة، والتي هي حق مشروع في نفس الوقت، حق مشروع بكل ما تعنيه الكلمة، وتجربة ناجحة أثبتت نجاحها على مدى 40 عاما، من الخير للبنان أن تحظى هذه المقاومة بالاحتضان الرسمي والشعبي، عنصر قوة وحيد للبنان، في أن تحظى أيضا بالحماية والاحتضان الرسمي والشعبي، لأن تحارب من قوى ومكونات موالية للعدو الإسرائيلي، ثم تكون التوجهات الرسمية خاضعة للعدو الإسرائيلي وملبية لإملاءاته. هذا شيء مخزن بكل ما تعنيه الكلمة. العدو الإسرائيلي يسعى لتجريد لبنان من سلاحه الذي يحميه، وهو السلاح المقاومة، لأنه يريد أن تبقى لبنان مستباحة له، وأن يتخلص من العائق الذي مثل عائقا حقيقيا فعليا تثبت الحقائق ذلك على مدى 40 عاما، عائقا أمامه عن ذلك، عن الاستباحة للبنان والسيطرة على ما يريده في لبنان.
لبنان الحكومة بدها السيادة الوطنية، ولهيك قبلت بورقة أمريكية.
وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية
اللي بتفرض تسليم سلاح المقاومة، الفكرة أنه قسم من اللبنانية بيعتبروا اللي نحن فيه هو نتيجة وجود سلاح غير شرعي.
وكون على ثقة، لو ما كان في سلاح حزب الله إسرائيل ما كنت تعتدي على لبنان.
فإذا شلنا هالسلاح رح يعم الأمن والسلام، ورح تبطل إسرائيل تجزر فينا، ورح ينسحبوا من النقاط الخمسة اللي صاروا من يومين 6 بالمناسبة. إذا منرجع شوي بالتاريخ منشوف أنه الإسرائيلي جزر فينا بعد اتفاق الهدنة عام 1949، أكيد قبل ما يكون أصلاً في أي سلاح، من مجزرة حولة عام 1949 اللي راح ضحيتها 90 لبناني، وحنين عام 1967، ويارين بال 74، وكتير بعد لنوصل لمجزرة الخيام بال 78، يعني كل هول وبعد ما وصلنا لاجتياح سنة 1982. بعتقد صارت بيخة شوي تكرار جملة لا أمان مع إسرائيل، بس عن أي سلام واستقرار عم تحكوا؟
لكن اليوم لح أحكي بصريح العبارة، لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة، وهيهات منا الذلة.
خطوة النرويج في المقاطعة الاقتصادية، ما الذي يقابلها عند العرب؟ هذه مفارقات عجيبة ومحزنة ومؤسفة عندما نرى دولة النرويج تقاطع العدو الإسرائيلي اقتصاديا. صندوق الثروة النرويجي يقاطع بشكل علني شعبي ورسمي العدو الإسرائيلي اقتصادياً، بينما تتجه مصر العربية لعقد أكبر صفقة في تاريخها مع العدو الصهيوني في الغاز. في مقابل مقاطعة النرويج للعدو، يحرك النظام السعودي سفينته بحري ينبع لتنقل السلاح للعدو الإسرائيلي. أي إذلال وانبطاح وتطبيع للعدو الصهيوني من هؤلاء.
هناك من المواقف الإيجابية أخبار وتقارير عن توجه صندوق الثروة السيادي النرويجي لوقف استثماراته في كيان العدو بسبب العدوان على غزة. هذه خطوة إيجابية، يعني خطوة في المقاطعة الاقتصادية. وما الذي يقابلها عند العرب؟ انظروا إلى هذه المفارقات العجيبة المحزنة المؤسفة. صندوق الثروة السيادية النرويجية يتخذ قرارا بإيقاف استثماراته مع العدو الإسرائيلي ويقاطع العدو الإسرائيلي اقتصاديا. مصر العربية تتجه لعقد أكبر صفقة في تاريخها مع العدو الإسرائيلي في الغاز. أي قصة عجيبة جدا. النظام السعودي يحرك سفينته بحري ينبع لتنقل السلاح للعدو الإسرائيلي، وهناك أنظمة حتى أوروبية تعلق صادراتها من السلاح للعدو الإسرائيلي. بل في أحد الموانئ الإيطالية يحتج العمال على السفينة السعودية التي أرادت أن ترسو في مينائهم، وصعدوا فوقها ووثقوا الشحنة التي عليها من الأسلحة التي تنقل للعدو الإسرائيلي، ومنعوا استقرارها في رسوها في ذلك الميناء احتجاجا على أنها تنقل السلاح لقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لقتل أطفاله ونسائه لارتكاب تلك الجرائم الوحشية في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
الصحوة إما الآن وإلا ستكون متأخرا جدا أيها الحاكم العربي، أكنت في القاهرة أو في عمان أو في الرياض أو في أي مكان. إما الآن تصوب خطاك وتصوب البوصلة، وإلا it will be too late my friend. انسى، ما في خيار آخر. المحتل الآن يصوب باتجاهكم جميعا. طبعا سترون أن الردود العربية بالذات المصرية والأردنية، يا أخي الرجل يقول لك أنا سأقيم دولة إسرائيل الكبرى، وإنت تقول له أندد وأشجب. يا أخي بربكم في قواميسكم لا توجد إلا التنديد والشجب. شو هالزعامات الهامدة والجامدة؟ واسمحوا لي أكون صريح اليوم لأنه أمر يرفع الضغط. الرجل يقول لك أنا سأقتطع أجزاء من أرضك وسأقيم إسرائيل الكبرى، وأنا جاي في مهمة روحية وتاريخية وسميها ما تشاء. هذا نتنياهو البلطجي المجرم الإرهابي. وإنت في مصر تقول له أندد بتصريحاتك، وفي عمان تقول له أندد بتصريحاتك، يروح بالله ويشرب ميتها. التنديد هذا الكلام ما عاد يفيد. شو أندد؟ واحد يقول لك أنا جاي أحرق بيتك، تقول له لا والله ما يصير عيد، وتروح تبوس لحيته.
فتبينوا. مستمعين الأكارم، يسعدنا في هذه الحلقة من هذا الأسبوع في برنامج فتبينوا أن نستضيف الأستاذ العزيز محمد الحيمي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
مرحبا بك وبأسادة المستمعين لإذاعة صنعاء الرائدة في الجمهورية اليمنية.
حياكم الله سيدي الكريم. بداية وقبل أن نتكلم حول تصريحات المجرم نتنياهو، قراءتكم حول كلمة السيد القائد التي ألقاها يوم أمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة كلمة البارحة كانت كلمة شاملة استعرضت فيها كل يعني المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية. وفي استعراضه سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد على الثبات الإجرام الذي يقوم بممارسته الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة، وذلك الصمود الذي ثبت فيه المقاومون، الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. تناول فيها أيضا البطولات التي يصدرها الأبطال في التصدي من النقطة صفر للكيان الصهيوني، والإحراج الذي أحرج به هؤلاء المقاومون أكبر جيش في العالم من الجيوش التي تعتبر الأولى في العالم من حيث المؤن العسكرية والمعدات والقوة والقدرة والتدريب والدعم الكبيرين الذي يلقاهما، إلا أنهم فشلوا في تحقيق أي هدف منذ 7 أكتوبر وحتى تاريخه. أيضا ذكر السيد ما يحدث في جوار فلسطين المحتلة، والذي كان يجب أن يكون هناك جوارا على الأقل يبدي نوعا من الرفض لما يحدث في فلسطين، ولكنهم وأشار وأكد إلى أن الكرة القادمة هي ستكون عليهم، وأنهم يجب أن يتركوا للشعوب حرية التعبير عن رأيهم في هذا الموضوع ورفضهم لهذه المسألة، ما لم ستكون هذه الأنظمة هي معرضة للمخاطر.
نعم، نقف عند هذه النقطة سيدي الكريم. أنه قال السيد يوم أمس في كلمته: تصريحات نتنياهو استهانة بكل الأمة، والصهاينة يتحركون على أساس مشروعهم انطلاقا من ثقافتهم وسياستهم. وقال أنه ليس هناك أي زعيم عربي يجرؤ على الرد على تصريحات نتنياهو حول إيمانه بمشروع المشروع المسمى إسرائيل الكبرى.
وكيف لهم؟
نعم،
وكيف لهم أن يردوا؟ كيف لهم أن يردوا وهم خانعين للإدارة الأمريكية؟ هم خانعين، هم أصلا تم إعدادهم من قبل الإدارة الأمريكية ليكونوا كلاب بوليس حراسة للكيان الصهيوني، وهم جاهزون أيضا لتسليم أوطانهم أو حتى أو لالتهاب أوطانهم إلى النزاعات الداخلية حتى يسهل على الكيان الصهيوني اقتحام بلدانهم. ما يحدث في الوطن العربي أكبر دليل واضح على أن هناك أطماع، يعني الشواهد كبيرة وكثيرة، وأكد السيد في خطابه إلى أن هناك شواهد ودلائل تدل على أن هناك توجهات لإعلان دولة إسرائيل الكبرى، وما يحدث في سوريا وما يحدث في لبنان، ذلك الاكتظاظ للأرض في سوريا وذلك اللعب بالألفاظ وبالقوانين الدولية وبالحكومة اللبنانية من أجل أن يقوم المقاومة اللبنانية بتسليم أسلحتها.
نعم،
ما هي إلا لعبة من أجل إتاحة الفرصة أي أنهم هم عملاء للكيان الصهيوني بالدرجة أساسية، الذي يعتبر الأمريكي هو الداعم الرئيسي، بل وهو الراعي الرسمي للكيان الصهيوني، وهو وراء ما يحدث من كوارث في أرض فلسطين، سواء كان الأمريكي منفردا أو معه الاتحاد الأوروبي من الدعم البريطاني والألماني اللامحدود للكيان الصهيوني. لذلك لا يستطيع أي زعيم عربي في الوطن العربي أن يرد على أي تصريح، لأنه على غرار ما حدث، وأنت والسادة المستمعين يتذكرون الأسبوع الماضي من سحب الحكومة المصرية للتصريح الذي صرح به علماء الأزهر من رفضهم للممارسات الشنيعة، فسحبت تلك الفتاوى وسحبت تلك التصريحات، وكان الأمر برمته وكأنها لعبة، وكأن الأزهر الشريف أصبح لعبة في يد الكيان الصهيوني. ولا يمكن لأي جهة كانت في الوطن العربي، سواء كانت في مصر أو في الأردن أو في سوريا أو في العراق كما ذكرها سماحة السيد، أن يستطيع أن يقوم بتصريح ناري أو تصريح يستند فيه إلى العزة والكرامة المستمدة من عزة الله وقوته ومن وعد الله للمؤمنين بالنصر ووعيده للكفار بالهزيمة والخذلان، لكن هناك أزمة ثقة في الوطن العربي، أزمة ثقة في الله سبحانه وتعالى، أزمة ثقة. هذه الأزمة تجلت بوضوح في فيما يخص هذا التخاذل تجاه أي تصريح يقوم بإدلاء به نتنياهو في الكيان الصهيوني.
نعم سيد الكريم، يعني كان في بيان ولو على استحياء لحفظ ماء الوجه لهذه الأنظمة مثل السيسي مثل النظام السعودي، أنه يريد توضيح، يعني قد بيقول لهم إحنا بنعمل يعني ليس بروتوكول معمول به بل رسميا ويعلنها رسميا نحن نسعى لإنشاء إسرائيل الكبرى. يعني ماذا بعد أن أعلن نتنياهو طموحه بتشكيل إسرائيل الكبرى التي ستلتهم لبنان وسوريا والأردن وأجزاء من مصر وسوريا والعراق والسعودية أيضا، هل سيعي عرب الخيانة والتطبيع أن إسرائيل لا تعتبرهم حلفاء استراتيجيين؟
للأسف الشديد العرب والعرب بالذات المجاورين للكيان الصهيوني لم يقرأوا مخططات برناند لويس ولم يقرأوا بروتوكولات حكماتهم، مع أنني متأكد أنهم مدركين تماما لبروتوكولات حكماء صهيون وبرناند لويس وأيضا مشاريع أخرى حصلت بعد ذلك، هم مطلعين عليها بالكامل. ولذلك السيسي يقول أريد توضيحا، هو حتى لو قال نتنياهو حتى لو قال أنا أريد أن أقيم إسرائيل الكبرى التي ستكتظم جزء كبير من سيناء من سيناء سيناء مقابل نهر النيل، يعني وكأنه السيسي يريد أن يقول وضح لي أنت عايز تأخذ سيناء مقابل النيل وأنت عايز تأخذ كمان غور الأردن بالكامل وحتأخذ جزء كبير من الجنوب السوري وحتأخذ الجنوب اللبناني، في هذه الحالة إذا أنت حتعمل كده إحنا حنروح لجامعة الدول العربية وحنقدم شجب وتنديد للأمم المتحدة. هذا هو حال العرب هذا هو حال العرب، ذل وخزي وعار وخذلان إلى مستوى فعلا أصبحت الشعوب العربية تخجل أن يكون لها قيادات مثل هذه القيادات الخانعة، قيادات تضع رأسها في التراب، تدس رأسها في التراب من الحقائق التي واضحة وجلية. وتصريح هذا الكلب ما هو إلا تصريح ليثبت للعالم أن العرب في خنوع وسكوت. أيضا ذلك العربيد الذي يدير المملكة العربية السعودية، هذا قبل يومين شاهدت له تصريحا يقول فيه لا تلوم الصحفي فلان الفلاني لأنه يمثل استراتيجية المملكة 20-30، وهذا هو توجهنا، هو الذهاب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. ماذا تريد من هؤلاء الأنذال؟ ماذا تريد من هؤلاء القادة الذين جاء إليهم ترامب يقول لهم بالفم الملآن نحن نوفر لكم الحماية، نحن من يحميكم، نحن من هو موفر لكم كراسي العرش لتظلوا في الحكم إلى الآن. ولو انسحبنا أو سحبنا هذا الموضوع لسقطتم من عروشكم. إذن هم عباد كراسي وعباد وخدم للأمريكي، وهم إذن في المعنى الأصح عملاء للكيان الصهيوني ولكن من حيث لا ندري.
نعم المقاومة اللبنانية وما يطلب منها من نزع السلاح من قبل الحكومة المشكلة مؤخرا، هذه الحكومة الخاطئة المخطئة التي وصفها الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأنها خطيئة، أنها تريد أن حزب الله يسلم سلاحه، ولنا في التاريخ عبرة من كان يسلم سلاحه يذبح كالنعاج ويذبح كالدجاج من يسلم سلاحه. كيف توصفون المشهد في لبنان؟
المشهد وضحه سماحة السيد بالأمس وقاله بالمفتوح، قال عندما سلمت المقاومة الفلسطينية سلاحها بإيعاز أممي سلمت المقاومة الفلسطينية سلاحها، ما هي إلا فترة بسيطة وجاء الكيان الصهيوني واقتحم المخيمات الفلسطينية ونكل بهم وعمل مجزرة لا يزال التاريخ يذكرها إلى الآن، وهي مجزرة صبرا وشاتيلا.
نعم.
أليس ذلك درسا واضحا على أن الكيان هذا لا يركن إليه؟ ألا نعود إلى القرآن الكريم؟ لقد جادل الله سبحانه وتعالى في بقرة، هؤلاء القوم لا يمكن التفاوض معهم، هؤلاء القوم لا يمكن الركون إليهم، هؤلاء القوم مهما تفاوضت معهم، مهما عقدوا من اتفاقات، هم بطبيعتهم ينكثون العهود. والحكومة اللبنانية كانت تعتقد أنها صديقة للأمريكان، وأن الأمريكي سيعزز موقفها في مسألة السيطرة على الدولة والسيطرة على الأجواء والسيطرة على لبنان بالكامل، ولكنه في الحقيقة لن يوفر لها إلا الخزي والعار والذل. وعلى اعتبار أنه لو سلمت المقاومة اللبنانية سلاحها، فلن يمر أسبوع على الكيان الصهيوني حتى يجتاح جنوب لبنان بالكامل وأن يصل إلى نهر الليطاني.
بمساعدة الحكومة اللبنانية؟ بمساعدة الحكومة اللبنانية التي هي تفرض أشياء خدمة لصالح الصهاينة.
هم الآن أطراف عدة، معك أطراف 14 آذار، هذا بيتدعمهم المملكة العربية السعودية، وبعدين معنا الجميل بيتدعمه إسرائيل وأمريكا، ومعانا عون وخبرته دوليك بيدعموهم الفرنسيين والأمريكان.
مثل سمير جعجع
من أجل إيهام الحكومة اللبنانية أنها إذا استطاعت أن تجمع سلاح الدولة في الجيش، أنا سأقول لك وأفجرها مفاجأة للعالم بالكامل، لا يمكن للجيش اللبناني أن يمتلك سلاحا استراتيجيا على الإطلاق، وهو في القائمة السوداء أو بالقائمة المحظورة التي يمنع عنها امتلاك طائرات F5، مش F16، F5 لا يمكن أن يمتلكها، ولا يمكن أن يمتلك صواريخ استراتيجية أو صواريخ أرض جو، لأنه لا يستطيع هذا المسألة على الإطلاق. إذن المسألة ما هي؟ المسألة عبارة عن ضحك على الدقون من أجل أن يوهم العالم بأن السلاح عندما يكون بيد الدولة ستعود الدولة إلى ما كانت عليه. الدولة أين الدولة؟ أين الدولة اللبنانية مما يحدث من انتهاكات منذ إعلان وقف إطلاق النار للآن؟ من أكثر من 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 ثلاثة من 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 390 إلى 400 خرق أو يزيد، والكيان الصهيوني يقوم بالاختراق كل يوم، يخترق الأجواء اللبنانية. إذن أين الحكومة اللبنانية؟ أين الرئيس اللبناني الذي هو صديق لترامب؟ ما الذي قدمه؟ لم يستطع أن يقدم شيء على الإطلاق.
نعم. إذن الأستاذ العزيز محمد الحيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم وللسادة المستمعين.
في أمان الله.
وين زعماء المسلمين وأمة الإسلام؟
حرام عليكم تشوفوا بينا.
آلاف ألف يتمنون شربة الماء، والعرب والمسلمين
صم ضخم عمي اليهو
أبادوا الشعب الفلسطيني أكثر وأكثر بسبب خذلانكم أيها العرب.
مصر والأردن دخلوا لهم لقمة خبز عيش من عروبة، عيش من عزلة، الله المستعان عليهم، الله المستعان عليهم.
يتعجب على جاره وعلى أخوه المسلم ولا إنه ينازل ويدي، والله لا أبدي عشاء وأجيس بغير عشاء وأبدي عشاء إلى أخوان المسلمين في وسط غزة.
بتتقطع قلوبنا، ماذا نعمل؟ والله لو بتحت لنا الطلب لمكينا، ندعس أمريكا وندعس إسرائيل.
يا رب يا الله وفقنا للجهاد في غزة،
جاهزم بأسلحتنا بذخائرنا بقنابلنا برشاشاتنا.
إن يمن الإيمان بثباته وتوكله على الله وقيادة وحنكة السيد المولى سيستعصل هذه الغدة السرطانية.
والله لا نتحن أصحاب الإسرائيلي سعب.
يا أمة الإسلام يا أمة العرب
افتحوا لنا المعابر لندخل نجاهد في فلسطين.
افتحوا لنا المعابر وإحنا قدها اليمن لحالنا،
نحن عن نقاتل، أنا
يفكوا لنا الحدود وإحنا بندخل
بمئات الآلاف بل الملايين. افتحوا المعابر وضحوا لنا الطريق ولهم.
بدوري مستمعين الأكارم أشكركم على حسن الاستماع، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني.